أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصاب سيدنا ومولانا حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قبل البداية في موضوع اليوم، أود فقط أن ألفت إلى بعض الأمور. الأمر الأول، أو أذكر بعض الأمور. الأمر الأول، من واجبي أن أتوجه إلى جميع الإخوة والأخوات الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس، كذلك الذين في مثل هذه الأيام يصرون ويداومون على حضور هذه المجالس برغم من العاصفة الشديدة التي تضرب لبنان والمنطقة، والأمطار الغزيرة والبرد القارس، وخصوصا في بعض المناطق التي قطعت طرقاتها الثلوج، ومع ذلك نجد هذا الحضور للإخوة والأخوات. هذا طبعا مدعاة للشكر وأيضا للاعتزاز، لأن هذا يعبر عن ولائكم ومحبتكم وإخلاصكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، والأجر والثواب كما هو معروف ومعلوم على قدر المشقة، مثل ما في مشقة بالشوب في مشقة بالبرد، مثل ما في مشقة بحر الشمس في مشقة أيضا في الطقس العاصف. فهذا إن شاء الله يحتسب في حسناتكم وأعمالكم الصالحة، وتجدونه حاضرا يوم القيامة. وأنا أود أن أؤكد أيضا في الأيام والليالي القليلة المتبقية على أهمية الحضور والمشاركة، وعدم الاكتفاء بأن نتابع من البيوت على شاشات التلفزيون، لأنه كما ذكرنا في بداية العام الماضي أن الحضور في هذه المجالس، المشاركة المباشرة، لها بركاتها، لها نتائجها، لها لوازمها الروحية والنفسية، لها أجرها وثوابها. وإن كان طبعا المتابعة على شاشات التلفاز أيضا لها درجتها، ولكن لكل درجات. الأمر الثاني، في الحديث الماضي في الخطاب الأخير عندما كنت أتحدث عن معركة أحد واستشهدت ببعض الآيات، وقلت أنه في عدة صفحات الله سبحانه وتعالى كان يعالج نتائج معركة أحد الروحية والنفسية والفكرية والمفاهيمية أيضا، فاشتبه علي الأمر، سبق اللسان أو الخطأ، قلت أنه من سورة الأحزاب، والصحيح أنها أن الآيات التي عالجت هذا الموضوع وكنت أستشهد بها هي من سورة آل عمران، فاقتضى التوضيح والاعتذار. والأمر الثالث، اليوم نتيجة يعني شدة العواصف والثلوج، شاهدنا وسمعنا في الأخبار أن هناك قرى قطعت بسبب تراكم الثلوج على طرقاتها، قد تكون هناك بيوت أيضا عزلت بسبب الثلوج، في مناطق ساحلية على الشواطئ أيضا علمنا بأن هناك أمواج عاتية دخلت إلى منازل الناس، خربت أثاث المنازل أو خربت هذه المنازل. على كل طبعا المسؤولية الأساسية مسؤولية الدولة، لكن معروف الوضع في لبنان، ما بدنا نقعد نشكي وننعي. فأنا أتوجه بالخطاب طبعا إلى مؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، إلى البلديات، إلى اتحادات البلديات، لكن أود أن أركز الخطاب إلى إخواني في مختلف المناطق والقطاعات، خصوصا التي تعرضت لحوادث من هذا النوع، وإلى الإخوة المسؤولين جميعا هناك أن يسارعوا، يعني ما يعتبروا حالهم مشغولين هن بعاشورة وبالمجالس، لا، يعطوا لهذا الأمر أولوية، أن يسارعوا، وبالتالي كل الإمكانات المتاحة لدينا ولدى تشكيلاتنا وتنظيمنا ومؤسساتنا يجب أن تستخدم، إلى جانب إمكانات الدولة في فتح الطرقات حتى لا تبقى قرية معزولة أو بيتا معزولا، حتى لا يبقى قرية معزولة أو بيت معزول، ونصل إليهم جميعا، لأنه في بعض القرى وبعض البيوت إذا بقيت مقطوعة لعدة أيام قد يشكل خطر على العوائل هناك. كذلك بالنسبة للبيوت التي اجتاحتها المياه أو السيول أو مشاكل، المساعدة، الاتصال بأصحابها وبأهلها وتقديم المساعدة الممكنة، وإن شاء الله نحن قادرون أن نساعد ولو في معالجة النتائج والآثار الأولية لهذا الأمر. بالتأكيد أيضا هنا جمعية إمداد الإمام الخميني قدس سره الشريف لديها إمكانات جيدة في هذا المجال، وبالتنسيق والتعاون مع الإخوة في المناطق، مع البلديات واتحاد البلديات، مع مختلف الفعاليات والقوى السياسية والاجتماعية الموجودة، نستطيع أن نتجاوز هذا الأمر الذي هو بكل أحوال هو أمر محدود، يعني نسبة لما رأينا وشاهدنا في كثير من دول العالم من أناس من العشرات الذين ماتوا نتيجة الثلوج، أو من الفيضانات التي اجتاحت مدن أو قرى، ما جرى عندنا هو أمر بسيط في الحقيقة، وإن كان بالنسبة لمن أضر بهم قد يكون مؤلما ومؤذيا، بتعاوننا وتكافلنا نستطيع إن شاء الله أن نضمد بعض هذه الجراح أو هذه الآلام. الأمر الأخير أيضا قبل البداية، أنا الليلة سأتحدث عن موضوع قد لا يكتمل هذه الليلة بكل أجزائه، باعتبار غير هذه الليلة بعد عندي ليلتين، أنا ليلة التاسع وليلة العاشر، فليلة التاسع أيضا أكمل هذا الموضوع في أجزائه الأخرى على ما بدأت منذ البداية. منخلي ليلة العاشر إن شاء الله للسياسة، يعني تلاحظت أنا خلال كل ليلة الماضية لم أتطرق الموضوعات السياسية، صمدناهم لليلة العاشر إن شاء الله. ليلة العاشر أتطرق الموضوعات السياسية بعضها على نحو التفصيل، ما يعنينا في لبنان، بعض الأمور التي تعنينا على مستوى الأمة، والمواقف والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا نذكرها في تلك الليلة إن شاء الله، لأنه بكل أحوال يوم العاشر لا طبيعة الظروف ولا المناسبة تسمح بالتفصيل، وإنما بإعلان عناوين مواقف كما يحصل عادة في خطاب اليوم العاشر. إذن لأنه بعض الإخوة اتصلوا وقال يا عمي طيب كل العالم عم تحكي بالسياسة إلا أنت يعني مقطع الموضوع كأنه ما في شيء، هلأ يعني بدنا نروق شوي معلش. مع ذلك إن شاء الله في ليلة العاشر نحن نتطرق إلى الأوضاع والشؤون والهموم السياسية والداخلية والإقليمية، وهول ليلتين أنا بكمل كما بدأت في هذا الموسم المبارك إن شاء الله. الليلة الموضوع اللي أنا بدي أحكي فيه هو أيضا يتصل بما سبق من موضوعات الحقيقة، الإسلام ورسالات السماء والديانات السماوية والأنبياء بتبليغ من الله سبحانه وتعالى في شيء والتابو بالنسبة للإنسان هو نحن بنسميه التكليف أو المسؤولية، يعني الإنسان إنسان مسؤول في مقابل الوضع العبثي العبثية، يعني واحد إنه عايش بهالدنيا بيأكل بيشرب بيلهو بيلعب مدري شو، ما عنده أي مسؤولية أو أي إحساس بالمسؤولية أو أي تحمل مسؤولية. أمير المؤمنين عليه السلام في وحدة من خطبه أو كلماته بيقول فوالله ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، أنا الله خلقني لا يأكل وأشرب ونام، طيب هاي حالة مين؟ هاي حالة الأنعام. فوالله ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المرعية همها علفها أو السائمة همها تقممها تكترش من أعلافها بتعبي كرشة من العلف وتلهو عما يراد بها وهو الذبح وهو الذبح منها وتلهو عما يراد بها. لا إنسان ما بيصير يكون إنسان عبثي إنسان لاهي. أصلا الله ما خلق السماوات والأرض عبثا ما خلق الإنسان عبثا وهذا الإنسان غير متروك يعني هو مسؤول. لما بنجي لكلمة مسؤول أساسا باللغة هي تعبير عن شو يعني هي اسم لمن يسأل هناك سائل يسأل وهناك من يسأل بنسميه مسؤول. طبعا هلا بالقرون الأخيرة وخصوصا عندنا بلبنان وبعشرات السنين الأخيرة صار المسؤول هو الذي لا يسأل يعني المسؤول هو أمير هو ملك هو صاحب جاه هو كل شيء إلا مسؤول. لكن هلا باللغة بالأدبيات منضل نقول مسؤولين المسؤولين الكذائيين وما شكل أصل كلمة مسؤول أنه نحن يعني سنسأل. وهذه الأدبيات هي أدبيات قرآنية سواء المسؤولية مسؤول أو تكليف ومكلف ومشاكل. يقول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون كل الناس. طبعا في استثناءات جاي بالفقه يعني مثلا الصبي والصبية حتى يبلغا مش مكلفين المجنون مش مكلف. نحكي عن من تتوفر فيهم شروط التكليف وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بالتكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في تكليف. نبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول كلكم راع. الحديث معروف يعني بين المسلمين متناقل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول بمعنى يتحمل المسؤولية وسيسأل يوم القيامة. فالأمير على الناس يعني الحكام. فالأمير على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. ورجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وفي حديث آخر اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون عن العباد وعن البلاد بل أكثر من هيك فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. يعني هذا اللي بنسميه بأدبيات اليوم الثروات الطبيعية والثروات الحيوانية. اللي بيخرب البحر بيتلف الثروة السمكية هذا بده يجاوب الله يوم الأيام سيسأل. اللي بيتلف الأحراش سيسأل. بيدمر البيئة سيسأل مثل وحكينا عنه مرة الماضي. إذن خلاصة الكلام حتى هذه اللحظة هو أنه الإنسان في الدنيا وإنسان مسؤول مش إنسان متروك سدى خلق لهوا وعبثا يروح يعمل بده إياه ويتحمل مسؤولية. أمر الثاني أنه هاي المسؤولية الملقاة على عاتق الإنسان هي ليست مسؤولية على مستوى واحد أو في اتجاه واحد وإنما في اتجاهات متعددة وأبعاد متعددة ومستويات متعددة. هناك مسؤولية للإنسان تجاه نفسه تجاه بدنه جسده وحاجاته الجسدية اتجاه روحه ونفسه وحاجاته النفسية والروحية. هناك مسؤولية تجاه عائلته. هناك مسؤولية تجاه الأقربين. هناك مسؤولية تجاه الناس الذين يعيش معهم في قرية واحدة أو مدينة واحدة أو وطن واحد. وهناك مسؤولية حتى تجاه البشرية. هناك مسؤولية تجاه المستقبل. هناك مسؤولية تجاه كما قلنا أيضا البقاع والبهائم. وهناك مسؤولية تجاه الرسالة والدين والقيم. والإنسان يجب أن يتحمل هذه المسؤولية بقدر ما يطيق لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا يعني أنه يجب أن يكون لدى الإنسان أولا معرفة بتكليفه ما هو المطلوب منه ما هي المسؤوليات الملقاة عليه. 2 أن يكون لديه حس المسؤولية، روح المسؤولية، ليبادر، ليعمل، ليتحمل، ليجهد، ليجاهد. و3 أن يفعل ما تقتضيه هذه المسؤولية، حتى إذا سئل يوم القيامة تكون أجوبته كفيلة وجديرة بأن تدخله الجنة وأن تبعده عن نار جهنم. الليلة أنا كنت منقي موضوع بس واضح أنه صعب يخلص الليلة وبيستاهل على كل حال نحكي فيه بليلتين، هو المسؤولية تجاه العائلة. طبعا أنا هذا الموضوع مش بس بدي أحكي فيه نتيجة أنه نحن محتاجين لهذا التوجيه الإلهي والقرآني والنبوي، بل لأنه بطبيعة الحال كما سأذكر من أمثلة في سياق الحديث، نتيجة هلأ ابتعاد مجتمعاتنا عن القيم الدينية والنبوية والإلهية، نتيجة كمان تطور عالم الاتصالات، دخول ثقافات غريبة على مجتمعاتنا، على تقاليدنا، على عاداتنا، سواء الدينية أو حتى الشرقية أو حتى العربية، يعني في هذا الشيء واضح أنه بمجتمعاتنا عموما في تراجع لبعض هذه التقاليد، بعض هذه العادات، بعض هذه الثقافات، بعض هذه القيم، والتي هي عادات وتقاليد وقيم صحيحة، وأن الوارد إلينا هو خطر ومدمر كما سأعرض إن شاء الله. لذلك نحن هنا نريد أن نتحدث عن موضوع في الحقيقة هو من ابتلاءاتنا، من المسائل التي نواجهها في مجتمعاتنا. لا نتحدث عن لبنان، نتحدث عن كل عالم العربي والإسلامي. المسؤولية تجاه العائلة، خلينا نوضح بالأول موضوع العائلة في الإطار الأضيق، يعني الحلقة الأضيق والأصغر اللي الإنسان بيتحمل فيها مسؤولية ولا مهرب فيها عن المسؤولية، لما نسميها الأسرة أو العائلة. الإسلام يقول لنا بأن هذه الحلقة الأضيق هي عبارة عن، إذا بدي أحكي مثلا عني أنا، شو هي الحلقة الأضيق اللي أنا مسؤول عنها على المستوى العائلي والأسري؟ الأب، يعني والدي، والدتي، زوجتي وأولادي، هاي الحلقة الأضيق. في شبهة عند الناس، في شبهة عند الناس بيفترضوا أنه الحلقة الأضيق بالنسبة لإلي هي زوجتي وأولادي. في بعض الناس بيفترضوا أنهم عندما يخرجون من بيت أبيهم ويستقلون مثلا ماليا واجتماعيا أو يؤسسون عائلة، أنه خلص المسؤولية تجاه الوالد والوالدة انتهت أو تراجعت، أو أن الوالد والوالدة أصبحا خارج الدائرة الأضيق، وهذا غير صحيح، هذا فهم خاطئ. الدائرة الأولى، إذا جينا قلنا هيدا الإنسان ومنا نبلش نعمل دوائر، الدائرة الأولى منا نعمل دائرة تانية، منا نعمل دائرة تالتة. لما نجي منقول الدائرة الأولى يعني المسؤوليات فيها مباشرة ولها أولوية في تحمل المسؤولية، لا تقتصر على الزوجة والأولاد، وإنما تضم الوالدين والزوجة والأولاد. كذلك إذا بنحكي مع الأخوات بنقول تضم الوالدين والزوج والأولاد، وإن كان في كل أحوال بعض المسؤوليات اتجاه الوالدين تتفاوت بالنسبة للإنسان، للأخت إذا أو للمرأة إذا كانت زوجة أو لم تكن زوجة، هذا موجود تفاصيله في الفقه. كل الأحكام الشرعية، الوظائف الشرعية، التعليمات، توجيهات الأخلاقية والروحية، كذلك إذا بتلاحظوا في طبقات الأرث لما بيجوا بيقولوا إذا الميت مات بيقسموا له أقاربه طبقات، طبقة أولى، طبقة تانية، طبقة تالتة. مين الطبقة الأولى؟ الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، يعني الآباء والأولاد. الزوجة على كل حال والزوج، ما هني مش رحم، هني العلاقة سببية، هذه العلاقة تجتمع مع الطبقة الأولى ومع الطبقة الثانية ومع الطبقة الثالثة، يعني هي من الثوابت. نجي للنظرة الإسلامية. في النظرة الإسلامية في الموضوع الاجتماعي، في الموضوع الاجتماعي بالمعنى الأعم، يعني مش موضوع لبنان بس، الاجتماعي بروح ذهن على المساعدات الاجتماعية، لا، يعني كمجتمع، كبنية، كحضارة، كتكوين، كناس بدهم يعيشوا مع بعضهم البعض، يتحملوا مسؤوليات مع بعضهم البعض، يتعاونوا مع بعضهم البعض، يبنوا حياتهم مع بعضهم البعض. رؤية الإسلام ترتكز إلى واحد الفرد، يعني أصالة الإنسان إنه الإنسان هو الفرد، هذا مؤثر جدا وعامل أساسي. ولذلك نجي منلاقي التعاليم الإسلامية والتشريع الإسلامي وكل رسالات الأنبياء تركز على هذا الفرد، على تربيته وعلى أخلاقه على تنشئته وعلى هدايته، تمام؟ إذا الفرد على تعليمه على تطوير إمكاناته. اثنين، بيجي العائلة الأسرة. في الفهم النبوي في رسالات السماء أصلا ما في إمكانية، يعني المجتمع الإنساني، مجتمع أي مدينة أي بلدة أي وطن أي شعب أي أصلا يتكون من هذه الأسر. إذا كان عم يتكون من أفراد وليس هناك أسر، يعني في حالة تفكك أسري، هذا ما بيعود مجتمع بشري طبيعي، هذا بيصير مجتمع بشري غير طبيعي، منحرف شاذ، لا يستطيع الاستمرار ولا يستطيع البقاء. العائلة، هذه العائلة ولو في إطارها الأضيق، لما بتكون عائلة متعاونة متراحمة منسجمة، يحترم بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، يساعد بعضها بعضا. طيب إذا هاي العائلة هيك وهاي العائلة هيك وهاي العائلة هيك وهاي العائلة هيك، هود اللي بشكله الخلايا البنية الاجتماعية، ماذا حينعكس على بيئة المجتمع كله اللي تتكون، الذي يتكون من مجموع هذه العائلات ومن مجموع هذه الأسر. لذلك كل شيء إجا بعدين من تعليمات ومن توجيهات ومن تشريعات في الحقيقة إجت لتخدم هذا الفهم، لتؤسس على هذا الفهم وعلى هذه الرؤية، رؤية الإسلام التي تقول يجب تكوين الأسرة. لذلك صار التأكيد على الزواج في بعض المراحل، أن الزواج واجب في بعض المراحل، مستحب مؤكد. طيب كمان إجا الإسلام يقول طيب قيم الزواج كيف بتقوم، مؤسسة الزواج كيف بتقوم، انتخاب الزوج انتخاب الزوجة، تسهيلات الزواج، تعقيدات الطلاق، بالأساس تسهيلات الزواج لتكوين هذه الأسرة. بعدين الحفاظ على هذه الأسرة، الحفاظ عليها، رعايتها، استمراريتها، ديمومتها، بقاؤها. تجي تعقيد، تجي توزيع المسؤوليات داخل الأسرة، وبيجي تعقيدات موضوع الطلاق. يعني كل ما يمكن أن يبقي هذه الأسرة مجتمعة وقائمة متراحمة متعاونة على المستوى التوجيهي والإرشادي والتشريعي فعله الإسلام بناء على هذا الفهم، بناء على هذه الرؤية. طبعا نحن اليوم بشو مبتلين، يعني شعوبنا ومناطقنا ومجتمعاتنا بهاي بعض القيم التي تأتينا من الغرب. بالغرب بالحقيقة في مأساة على المستوى النفسي والاجتماعي وتكوين المجتمعات الغربية. صح في تطور علمي هائل، هذا معروف، في قوة عسكرية هائلة، هذا معروف. بالموضوع الاقتصادي بعتقد بلش يوصلوا للنهايات، يعني يبدو هذا الزمن هو زمن كيف انهارت الاشتراكية من خلال تجربة الاتحاد السوفيتي. نحن الآن هذا العقد يمكن عقد عقدين، يعني 10 سنين 20 سنة على ما يقول خبراء الاقتصاد. أنا هذا موضوع مش اختصاصي، أنه بالنهاية أو لا وصلوا إلى الطريق المسدود في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسنشهد خلال السنوات المقبلة أزمات اقتصادية حادة جدا في هذه الدول. هل هذا خلي على جنب، لكن إذا روحنا على مجتمعاتهم على بيئتهم، ما نقرأه من تقارير وما نطلع عليه من دراسات اللي بيعكسوهن حتى فيما يصنعونه ويصدرونه من أفلام سينمائية إلى عالمنا العربي والإسلامي وإلى الشرق، كله عن شو بيحكي؟ بيحكي واحد عن تفكك أسري مرعب بمجتمعاتهم، بيحكي عن ارتفاع هائل وخطير في نسبة العزوبية، ما في أسرة ما في تكوين عائلة، طالما أنه الرجل والمرأة كل منهما يشعر بأنه يستطيع أن يقوم أو يؤدي بعض احتياجاته الجسدية والشخصية خارج تبعات تكوين أسرة وعائلة نتيجة الإباحية التي تنتشر في هذه المجتمعات، ارتفاع نسبة الطلاق لأسباب متنوعة ومتفاوتة. طيب، ارتفاع نسبة المولودين خارج الزواج، وليس فقط خارج الزواج الشرعي، حتى خارج الزواج المدني المتداول عندهم. ما هذا شو لوين بيوصل؟ هذا له تبعات وآثار نفسية، روحية، اجتماعية، أمنية. مش الآن وقت أنه نحكي، بس هذا موضوع معروف. ولذلك غير المشهد اللي هني بيحاولوا يقدمونا إياه عن حقيقة هذه المجتمعات، أنا مرة بتذكر من شيء أكثر من 10 سنين لما كنا نجي على المجمع ونخطب، في ليلة من الليالي أنا جبت إحصائية وذكرت مثلا عن الولايات المتحدة الأمريكية قد في مساجين، طبعا رقم بالملايين، يعني قديش ترتكب يوميا جرائم قتل، قديش جرائم سرقة، قديش جرائم جرح، قديش جرائم اغتصاب، التفكك الأسري، الناس المرضى نفسيا نسبتهم قديش، مستوى الطلاق، مستوى العزوبية، حكيت أرقام وقتها. كان بالمجلس في صحفيين أمريكيين، تلفزيون أمريكي جاي عم بيصور. هلا بعدها تاني يوم كان عندي موعد مقابلة أنا وياهم، هم أمريكان يعني، فقالوا لي عنا تعليق على المعلومات والمعطيات اللي أنت قدمتها بالخطاب ليلة أمس. فأنا شوية قلقت، خفت أن يكون مثلا هاي المعطيات غير صحيحة، لأنه أنا معتمد فيها على مراكز دراسات، يعني شو نحن عنا معلومات خاصة، مراكز دراسات أمريكية ذاكرة هذه الأرقام. فهو الصحفيين بيقولوا لي هذه الأرقام غير صحيحة، بمعنى أنها أقل بكثير من الحقيقة والواقع. الواقع أسوأ من هيك بكثير، أصعب من هيك بكثير. في كل الأحوال هذه اللي بسموها القيم اللي بدهم يجيبونا إياها لعنا على بلادنا. هونيك البي ما بيسأل عن أولاده، الأولاد ما بيسألوا عن بيهم، ما بيسألوا عن أمهم. خل معلش نحكي شوي هيك بالمشبرح يعني، بس البي والأم يختروا بزتوهم بدور العجزة حتى بعش يطلوا عليهم. هلا عنا بالشرق يمكن يحطوهم بدور عجزة، بس بضل يطلوا عليهم يعني باليومين ثلاثة، بيتفقدون، بيحكوا معاهم، هوني بيسألوا عنهم. حتى أحيانا في ناس بيموتوا أولاده ما بيسألوا عنهم، يعني بتجي البلدية هي بتتكفل بدفنهم أو مشاكل. هي نتيجة شو؟ نتيجة التفكك. لا الخي بيسأل عن خيه، لا العم بيسأل عن عم عن ابن خيه، لا حدا بيسأل عن حدا. كل واحد عايش لحاله، عنده همومه، عنده حاجاته. طبعا ما عم بقول كله هيك لا، بس في ظاهرة ضخمة وكبيرة وخطرة موجودة بهذه المجتمعات إلى نسبة مئوية معتد فيها. طيب بده يجيبونا هذا على وين؟ على بيئتنا، على مجتمعاتنا، على عائلاتنا. ما نحن إذا بعد في شيء صاغ، شيك، إذا بعد في شيء سليم، بعد في شيء بينبنى عليه بالعالم العربي والإسلامي مع سوء الأحوال في كثير من الأمور، هو إنه بعد في بنية سليمة اسمها العائلة، اسمها علاقة الأبناء مع الآباء، اسمها علاقة الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض، اسمع علاقة الآباء مع أبنائهم، احترامهم، تربيتهم، وبدأ من نحافظ عليه. لما من نفوت على الدائرة الأضيق لنحكي شوي بعض التوجيهات النبوية والإسلامية والدينية، فيها ممكن تجزئة الدائرة الأصغر بالحديث إلى 3 أجزاء: 1 الوالدان، 2 الأولاد، 3 الزوج والزوجة. هلا يمكن بالليلة ما منلحق الكل، بس يمكن منخلص إن شاء الله موضوع الوالدين، وبتمنى أنه هالموضوع يصير في شوية انتباه لإله، إصغاء لإله، ونبني عليه. يعني هو الحكيات أنه للتذكير، أنا ما عم جيب شيء جديد، وإنما للتذكير. هناك الكثير من الأمور التي نعرفها ونفقها، ولكن مع الوقت ننساها، نغفل عنها، نتجاهلها. بموضوع الوالدين، هذا الموضوع في عناية إلهية خاصة وفوق العادة بموضوع المسؤولية تجاه الوالدين. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهوهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أول شيء ملفت بهاي الآية بهاي الآيات إذا نبني عليها فهم وبعدين من نبني عليها سلوك. أول شيء خل نبني فهم يعني رؤية مثل ما يقولوا نفهم موضوع بعدين على هذا الفهم بنبني سلوك وممارسة. أولا منشوف بأن الله سبحانه وتعالى مباشرة انتقل من الدعوة إلى عبادته وحده إلى الأمر بالإحسان الوالدين. شوفوا المرتبة يعني الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين يرقى إلى مستوى التوحيد في العبادة حدها إن لم تكن من مظاهرها. والعبارة اللي استعملها أقوى من عبارة أمر آمركم أطلب منكم افعلوا وإنما استعمل عبارة قضى. قضى هي الأمر الأكيد والشديد. بآيات قرآنية أخرى الله سبحانه وتعالى بيأكد على هذا المعنى وبيعطي نفس هاي الدرجة حتى في الأمم السابقة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل على شو؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. إذن ليس فقط في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في رسالة الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا المعنى هم موجود، وفي آيات أخرى تكرار لهذا المعنى. ثانيا هلا عم نحكي بدائرة الفهم أن التوجيه الإلهي والإرشاد الإلهي للإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين نتيجة أنه هذا الموضوع له مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى، لذلك الله وسع مساحته فلم يشترط في الوالدين أن يكونا مؤمنين أو أن يكونا مسلمين. يعني الوالدان سواء كانا على دينك أم لم يكونا على دينك، سواء كانا على دين أهل الكتاب أو كانا مشركين. طيب بالقرآن عادة بيقول المشركين غالبا يقصد بهم مشركي قريش مشركي العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام. حتى ولو كان مشركا بهذا المعنى فهون المسؤولية لا تسقط، الإحسان إليهما البر بهما يتسع للأبوين المؤمنين وغير المؤمنين. طيب هذا فضلا إذا كانا من دينك ولكن في اختلاف مذهبي بينك وبينهم، ما حينما بيصير مشاكل من هذا النوع أنه نتيجة أنه الابن قد ينتقل من مذهب إلى مذهب بيروح بيقاطع أهله بيختلفوا أهله بيجفي أهله بعق أهله، هذا لا يجوز. أو سواء كانا من دين واحد ومن مذهب واحد ولكن اختلفوا في الموقف السياسي بالرأي السياسي بالانتخابات النيابية بالانتخابات البلدية وهذا عم بيصير عندنا بلبنان، يا ما في عيال بيقاطعوا بعضهم وأهالي بيقاطعوا بعضهم ولاد بيقاطعوا أهاليهم بسبب الخلاف على الانتخابات البلدية مثلا. هذا أمر طبعا غير جائز ومعيب في نفس الوقت. يقول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني هون الآية ما عم تحكي بس عن أبوين مشركين بل عم تحكي عن أبوين يضغطان على ولدهما ليشرك بالله. يعني أكثر من أبوين، ما هو في أبوين مشركين وأنه يا خي أنت اصطفل بتكون مؤمن ما بتكون مؤمن هم حياديين في هذا الأمر، ما هو لا عم يحكي عن أبوين مشركين يضغطان على ابنهما ليصبح مشركا. الله سبحانه وتعالى بيقول له مع ذلك مطيعون ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. وفي أكثر من حديث شريف بر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما في معصية الخالق. الأمر الثالث بالفهم أنه كمان هذا بيأكد مكانة هذه المسألة عند الله سبحانه وتعالى، أن المسؤولية تجاه الوالدين تستمر في شبابهما، مش أنه إذا أهلنا بي وأمي ختيارية مطلوب مني اعمل اللي حاحكيهم بعد شوي، لا. شباب هلأ في كتير شباب اللي عم يتزوجوا بكير، وهذا شيء جيد على كل حال، بيكونوا بعدهم شباب، بيصير عندهم أولاد شباب، بيصير عندهم بنات صبايا، هن مسؤولين عن هذا. إذن الوالدان سواء كان بعدهم شباب أو كبروا بالسن، طبعا المسؤولية تستمر اتجاههم. نعم لما بيكبروا بالسن المسؤولية بتصير آكد، لذلك إذا بتلاحظوا الآية ركزت على بلوغ أحدهما أو كليهما الكبر. ليه؟ لأنه عادة البي والأم لما بيكونوا شباب وما بيحتاجوا أولادهم غالبا، بس لما بيكبروا بالسن وضعهم الصحي، المرض، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الوضع النفسي، بيصيروا حنين أكثر، بيحبوا يشوفوا أولادهم أكثر ويشوفوا أحفادهم أكثر. فلذلك العناية بهما عندما يكبران بتصير مسؤولية آكد وأكبر. لكن أيضا لا تقف عند هذا الحد، بل تستمر بعد موتهما. تصوروا أنه نحن مسؤوليتنا اتجاه الوالدين لا تقتصر على حياتهما، وإنما تستمر أيضا بعد موتهما. لما كنا شبيبات نروح على بعض المساجد، تعرفوا قبل 30-40 سنة أو 35 سنة كان لا للشباب يروحوا على المساجد، أغلب اللي يصلوا ختيارية. فأنا في ختيار كان على طول مداوم بالصلاة وتأثرت كتير وقتها فيه، إنه هو كبير في السن، يعني بدنا نفترض أنه بي وأمه ماتوا من شي 30-40 سنة 50 سنة يمكن، ومع ذلك كان يداوم على الدعاء لهما، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اجزهما في الإحسان إحسانا وفي السيئات عفوا وغفرانا. طالما أنت على قيد الحياة حتى مهما بلغ بك السن وكان بيك وأمك ميتين أو حدا منهم ميت، البر اتجاه هذين الأبوين يستمر طالما أنت على قيد الحياة. إذن مسؤوليتك اتجاه الوالدين مستمرة طالما أنت حي، مش طالما هم أحياء، هم أحياء أو ماتوا هذه المسؤولية تستمر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له أوصني يا رسول الله. من جملة الوصية بيقول له النبي ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين. وفي حديث ما يمنع رجل منكم، شو اللي بيمنعكم أي واحد منكم، أي أن يبر والديه حيين وميتين. هلأ شرح كيف يعني ميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصون عنهما، فيكون الذي صنع لهما أن بياخدوا أجر هاي الصلاة والصوم والصدقة والحج، ويكون لك أيضا أجر مثله، يعني ما بينقص من ثوابك شيء، من أجرك شيء، من تعبك شيء، هذا من كرم الله وجوده. فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك بل أكثر من ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا. هذا لمين؟ للي عم يعمل، عم يصل والديه ويبر والديه بعد مماتهما. وهذه ليش أنا حكيت لكم بأول ليلة أنه الأب والأم نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، هم نعمة حيين وهم نعمة أيضا ولو كانا ميتين. بهذا المعنى أيضا يمكن فهم الموضوع. رابعا بشيل من أسس عليه الفهم، رابعا وهو الأخير قبل ما ننقل للسلوك، التأكيد الإسلامي على مقام الوالدين وخصوصا الأم من بين الوالدين. يعني هلأ رجال بدهم يعني شوي حيدوا، خصوصا الأم أعطيت في هذا المجال مكانة مميزة ومكانة خاصة. وهذا طبعا كله مشان يبني الفهم أنه نحن كيف يجب أن تكون نظرتنا إلى أبوينا، إلى والدينا. كمان للشاهد نقرأ بعض الأحاديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة معروفة رسالة الحقوق. أما حق أبيك، هلأ منبلش بالبي لأنه قصه الأم جاي أهم. أما حق أبيك أن تعلم، فأن تعلم أنه أصلك، بيك هو أصلك، وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك، كل شيء بتشوفه بحالك من الشغلات المنيحة اللي بتعجبك، فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه. فأصل النعمة عليك في هذه الأمور التي تعجبك هو بيك، فاحمد الله واشكره على ذلك، ولا قوة إلا بالله. أما حق أمك، هون اسمعوا منيح، الأم مش بس البي قال لك هو أصلك، بعدين بيجي بعض الأحاديث أن رباك أن تعب عليك أنفق عليك، لكن بالنهاية الحمل الأكبر هو على مين؟ على الأم. هي الحقيقة، في بي بيقول غير هيك، الحمل الأكبر هو على الأمهات. أما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا، وواقتك يعني حمتك بجميع جوارحها، ولم تبالي هذه الأم أن تجوع، يعني أن تجوع هي وتطعمك، وتعطش يعني هي وتسقيك، وتعرى هي وتكسوك، وتضحى هي وتظلك، يعني هي حاضرة توقف في الشمس بس انت تخليك بالفي، وتهجر النوم لأجلك، ووقتك الحر والبرد لتكون لها، فإنك لا تطيق شكرها. إذا حدا بيتصور أنه يستطيع أن يؤدي لوالدته ولأمه شكرها بحق ومشتبه، إلا بعون الله وتوفيقه. حتى في حديث أنا شفته بس ما لحقت أنقله، أنه في واحد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمه كبيرة بالسن حاملها على كتافه، قال حاملها يعني حاطط خشب وحامل خشب ولا لا، مركبها على كتافه مباشرة وعم بيطوف فيها بالكعبة، فشاف النبي بيقول له للنبي أنه يا رسول الله هل أديت حقها؟ انه هيك انا بكون عم اديها حقا للوالده. بيقول له النبي ولا زفره من زفراتها، ولا زفره واحده من زفراتها. لما كانت حاملتك، لما ولدتك، لما وضعتك، لما ربتك، لما سهرت عليك، لما كنت مريض وترعاك، كانت تتحمل تزفر وتتقوه، كل هذا اللي عم تعمله لا يؤدي حق زفره واحده من زفراتها. والحديث المعروف الجنة تحت أقدام الأمهات، والحديث اللي كمان كل الناس بيعرفوه أمك بعدين أمك بعدين أمك بعدين بيك. منجيب شي جديد عن موسى بن عمران عليه السلام، قال يا رب أوصني، قال أوصيك بأمك، قال رب أوصني، قال أوصيك بأمك، يعني موسى كان بده شي تاني، فقال له عاود أوصيك بأمك، قال رب أوصني، قال أوصيك بأبيك. مشان نعرف نختم بالأبوين مع بعضهم البعض، في واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وآله إنه أنا شو حق والدي علي، يعني بده يوصف له النبي إنه بيك وأمك شو هني لازم يكونوا بنظرتك برؤيتك بفهمك، شوفوا من لا تعبير. قال صلى الله عليه وآله وسلم هما، يعني البي والأم، هما جنتك ونارك، هما جنتك ونارك، حسب تعاطيك سلوكك، يا بياخدوك على الجنة يا بسببهم بتفوت على الجنة يا بسببهم بتفوت على النار. طيب تأسيسا على هذا الفهم اللي مطلوب انه نعمله بمنطق الآيات والروايات، اولا الحد الأدنى عدم إيذائهما، هذا أقل شيء، أضعف الإيمان، أن لا نؤذيهما. لا بقول ولا بفعل. ذلك بالآية شو بقول؟ ولا تقل لهما أف. في حديث شريف بيقول لو أن الله سبحانه وتعالى لقى كلمة أصغر أقل، يعني إذا في شيء أقل من أف، أف حرفين يعني أف، أو الشباب على طول بيقولوهم بس يطلع خلقنا أهون شيء له لبي أم أف، هلا بيزيدوا حلوا عنا كذا. الحديث بيقول لو أنه الله سبحانه وتعالى لقى باللغة العربية وفي الوقائع يعني ما يعبر عن واقع أخف من كلمة أف لاستخدمها في الآية، بس أقل من أف ما في، فقال شيء ما تقولن أف، لا تزعجهما بقولين أو أي كلمة غير أف، لأن المقصود هو الإيذاء. لا تنهوهما، لا ترفع صوتك فوق صوتهما، هذا كله موجود بالأحاديث. ولو رفعا صوتهما، يقول لك ما هو عيط علي بي، وإذا عيط عليك، عيط عليك بتنخ راسك. هل تدين هيك، إسلام هيك، مش بعيط عليك بعيط عليك، ليش ضربته لبيك أو لأمك؟ ضربني وإذا ضربك، الحديث واضحة. حتى لو ضربك ما بترفع يدك عليه، عيط عليك بتحط راسك بالأرض. حتى بعض الأحاديث أنه ممنوع أصلا تطلع فيه نظرة فيها مثلا غضب أو حدة أو إشمئزاز أو إزعاج أو إيذاء، أنه أنا ما قلت له أف بس طلعت فيه بالقلب مثلا، هذا حرام، هذا ما بيجوز. حديث شريف بيشرح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بيقول لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما. ما تمشي قدامهم، بتفوت على البيت هن بيفوتوا قبلك، بالظهرة بيظهروا قبلك، بالطريق بيمشوا قدامك مش انت بتمشي قدامهم. طبعا تعبير عن الاحترام، بل كل ما يمكن أن يؤدي إلى أذية الوالدين ولو بالواسطة يجب أن يجتنبه الإنسان. مروى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لهم من الكبائر شتم الرجل والديه. طبعا حتى بالمجتمع الجاهلي كان هذا موضوع كبير، يعني كيف واحد بيسب بيه حتى بالجاهلية، يعني قد كانوا آسيين وغلاظ وشداد إلى حد أن الواحد يأد ابنته، يعني قد آسيين، بس قصة أنه يسب بيه أمه ما كانت شغلة مقبولة. نستغرب أنه يعني كيف النبي عم بيقول عن هذا الموضوع من الكبائر شتم رجل والديه، ليش ممكن واحد يشتم والديه؟ النبي بيفسر الموضوع بيقول له أنه يجي واحد منكم لشخص فيسب أب ذلك الشخص، فبيقول ما داك شخص بسب لك بيك، بتسب له أمه بيقوم بسب لك أمك، أنت تحمل المسؤولية، كأنك شتمت أباك وأمك. شو قديه دقيق الموضوع، قديه حساس. بموضوع الأذية هلأ هم فوت منه على العنوان الثاني اللي هو إطاعتهما وعدم معصيتهما في شيء إلا إذا كان تركا لواجب أو فعلا لحرام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان بيك وأمك وإلهم هالمكان العظيم عند الله سبحانه وتعالى، بس بفعل واجب، إذا عم ينهاك عن فعل واجب أو عم يطلب منك فعل حرام ما تطيعوا. لكن بعض الفقهاء شو بيقولوا لما منوح المستحبات؟ لا، اذا اجت الوالدة شافت انت والله مثلا عم تصوم صوم مستحب وعم تجهد نفسك، هي تأذت تألمت، ليش يا ابني عم تصوم؟ بالحد الادنى بعض الفقهاء حتى ما نحمل دمتنا الكل بيقول انه هذا الصوم يسقط استحبابه إذا كان موجبا لأذية الوالدين. حتى في موضوع الجهاد اللي هو موضوع كبير وخطير جدا، في عنا الجهاد الواجب لا يحتاج إلى إذن الوالدين، لكن إذا جهاد مستحب بمعنى أنه الجبهة فيها ما يكفيها وبالتالي ذهاب فلان وفلان هو مستحب وليس واجبا. في عنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه هداك الزمن ما كان أعداد المسلمين كبيرة ومخاطرهم كانت كبيرة، مع ذلك إذا واحد عنده أم كان النبي يقول له لا خليك عند أمك، خليك عند أمك ويكون حديث. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إني أحب الجهاد وصحتي كتير منيحة وعافيتي تمام وأنا بعدني شاب، لكن عندي أم لا ترتاح إلى ذلك، إنه أنا أروح وآتل وكون بالجبهة أمي ما بتقبل، فماذا أفعل يا رسول الله؟ شوفوا شو جاوب النبي. فأجابه صلى الله عليه وآله ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحق لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة. في عظم من هيك؟ طبعا بنحكي بالجهاد المستحب، ها مش بكرة لما بيكون في جهاد واجب كل واحد يروح بده يقعد عند أمه ويقول لأنسها بك ليلة خير من جهاد سنة. لا، هذاك جهاد الواجب يتجاوز هذه الأمور. هذا تأكيد على أنه إذا كان حتى الأعمال المستحبة، حتى الأعمال المستحبة تؤدي إلى انزعاج الوالدين، أذية الوالدين خصوصا الأم، فبالحد الأدنى لا تبقى راجحة ولا مقدمة، المقدم هو الحصول على رضا الوالدين. ثالثا كمان منكمل بناء عليه شكرهما. الله سبحانه وتعالى بعض الآيات بيربط الشكر لإله بالشكر لوالديه للوالدين، والدعاء لهما والاستغفار لهما دائما في حياتهما وبعد مماتهما. رابعا اللي هو العنوان الأوسع احترامهما والإحسان إليهما. كل شيء اسمه إحسان ما في داعي تكون في روايات تفصيلية، وأنا ما في داعي أفصل، كل شيء اسمه إحسان مطلوب، لأنه شو قالت الآية وبالوالدين إحسانا مطلق. أي شيء من مصادق الإحسان، أي شيء من مصادق الاحترام للوالدين يصبح مطلوبا. وما جاءت به الروايات هو من قبيل توضيح بعض مصادق الإحسان، مو أنه هاي هي الإحسان بس، لأنه مع تطور العصر وحاجات الحياة في كتير شغلات يمكن ما كانت موجودة في الماضي فلم ترد في الأحاديث، ولكن الآن هي متوفرة وموجودة، وهي شكل من أشكال الإحسان الوالدين. فعنوان الإحسان هو عنوان مفتوح وواسع. هلا لما نجي للروايات بيقول مثلا صلتهما أنه ما يقطعون الله يحكي معاهم ويزورهم بين الحين والآخر، التبسم لهما إذا أعاد مش يقعد كاشيش، عدم المشي أمامهما، بعض الروايات أنه ما يمشي قدامهما، بعض الروايات أنه ما ينادي البيو بالاسم، يعني إذا واحد مثلا بيو اسمه محمد ما بيقول له يا محمد، بيقول له يا والدي يا أبي، هلا هالأيام بيقولوا له يا بابا مثلا، حسب السن، بس أنه ما بيعيط له. من الأدب أن لا ينادي أباه أو أن لا ينادي أمه باسمهما بالاسم، هذا من الأدب. هلا مثلا يمكن هذا الشيء مش موجود، ما بعرف إذا موجود بالروايات، إنه إذا دخلوا إلى مجلس توقفلهم احتراما، حتى لو كان أنت عندك شأن يعني، وإذا عندك شأن هذا بيك هذا أصلك، لأنه هذا في نظر مجتمعاتنا الحالية هو من شؤون الاحترام. حتى تقبيل اليد في عادات كتير حلوة كانت موجودة بضيعنا، لما بلشنا نجي على المدن بلشت هالعادات تتراجع، ولما صاروا أهل المدن يطلعوا يصيفوا بالضياع صاروا يطلعوا هالعادات السيئة معاهم. يعني من العادات الطيبة نذكرها نحن أولاد صغار أنه الابن يقبل يد أبيه حتى لو كانوا فارق السن مش كتير كبير، بالطب بعيد بيو بسلو إياه، بالطب بعيد أمه بسلو إياه. هاي مجتمعاتنا هيك، هذا من مصادق الاحترام. ممكن واحد يقول مولانا ما في رواية بتقول أنه بوس إيد بيك بوس إيد أمك، هلا ده بده تدقيق، يعني أنا ما كان عندي وقت بالحقيقة أفتش إنه في روايات بتقول بتحكي عن تقبيل الأيدي أو لا، ولكن ما في شك إنه هذا من مصادق الاحترام، هذا يدخل البهجة إلى قلب الأب والأم، بيشعروا إنه أولادهم بيحترموهم بيهتموا فيهم. القيام بحاجاتهما وخصوصا عندما يكبران. الأصل مش إنه واحد يأخذ بي أمه يحطهم دار عجزة، في بعض الروايات بتقول انه تذكر لما انت كنت صغير وعاجز، لما كنت ما فيك تمشي كانت امك تحملك، لما كنت مريض ومش قادر وتنقل كان بيك يحملك من طبيب لطبيب. هلا قول في سيارات، بالاول ما كان في، حتى لما بده من سياره لسياره. طيب لما بيعجزوا وبيكبروا هون ابتلاءك اكبر، هون ببين البر الحقيقي بالوالدين. كيف بيحترم بيو، كيف بيهتم بامه، كيف يرعاهم، كيف بيتولى شؤونهم. ويصل الامر كما ذكرنا الى ما بعد الموت. ما بعد الموت في شيء لا هو واجب، خصوصا حسب فتاوى الفقهاء بالنسبة للولد الأكبر، قضاء ما فات عن أبويه من صلاة من صيام من كذا، لكن حتى بغير العنوان الواجب أن تصلي عنهما، أن تصوم عنهما، أن تحج عنهما، تقرأ لهم الفاتحة، تقرأ لهم القرآن، تزور قبورهم، تتصدق عنهم. الناس اللي الله سبحانه وتعالى ميسر أحوالهم وأوضاعهم مالية، بيبني مسجد عن روح أبويه، بيعمل سبيل مي، بزف الطريق، بزوج عزابية، كمان هذا في أجر وثواب كبير يعني، بتكفل أيتام، هذا كله بروح ثوابه للوالدين ولا ينقص من ثوابك شيء. يعني الغريب أنه الله بيقول يا عمي، الله طبعا بيقولش يا عمي يعني بالتساهل، بيقول أنت اعمل هذا الحسنة واهديها لبيك وأمك، والحسنة بتروح لبيك وامك وانا بعطيك مثله وبزيدك. طيب ليش ما بتعملها لبيك وامك؟ ليش ما بتعملها؟ في المقابل العقوق. شو العقوق؟ الرسول صلى الله عليه واله وسلم بيقول اياك وعقوق الوالدين، فان ريح الجنه توجد من مسيره الف عام. هلا بكون واحد حاطط ريحة قوية عن بعد متر مترين بتشم، إذا المنطقة لا محطوط فيها ريحة قوية بتشم مثلا عن بعد يمكن 10 أمتار. رائحة الجنة، عطر الجنة، طيب الجنة يشم عن بعد مسافة مسيرة 1000 عام، بس العاق ما بيشم. العاق لأبوي لا يشم ريحة الجنة، يعني قد هو بعيد عن الجنة؟ مسيرة 1000 عام، يعني معنى هيك. وفي حديث عقوق الوالدين من الكبائر، لأن الله تعالى جعل العاق عصيا شقيا. لما منوح النتائج باختصار شديد، كل ما يرد في الأحاديث عن نتائج وإيجابيات وثمرات دنيوية وأخروية لصلة الرحم ينطبق في صلة الوالدين، لأنهم الرحم الأقوى والأقرب. وكل ما ورد من نتائج وجزاءات دنيوية وأخروية عن قطع الرحم هو في الأبوين يرد وآكد، لأن رحم الأبوين أقرب وأشد. هذا بالاختصار. نحن بيوم من الأيام حكينا عن موضوع صلة الرحم مطول، نتائج الدنيوية والأخروية وقطيعة الرحم. لكن فيما يخص العقوق مباشرة كمان وردت أحاديث بهذا المعنى. العقوق في الحديث: العقوق يعقب القلة ويؤدي إلى الذلة. صوروا أنتوا بيت، البي بيسب ابنه، الابن بيشتم أمه، ما بيتلاقوا، بيتعادوا، هذا لوين بده يوصل؟ بده يوصل إلى الذل وإلى القلة. في بعض الأحاديث بيقول الإمام الرضا عليه السلام أنه من نتائج العقوق قطع الرحم والزهد من الوالدين في الولد. يعني حتى البي والأم لما يشوفوا هذا النماذج من الأولاد بعيش يجيبوا أولاد، لو شو بجيبوا أولاد مثل فلان وفلان وفلان وفلان. وترك التربية بعلة ترك الولد برهما. اثنتان يعجلهما الله في الدنيا: البغي، ظلم الآخرين، وعقوق الوالدين بشوف جزاء بالدنيا. يقال للعاق: اعمل ما شئت فإني لا أغفر لك. هاي من شدة غضب الله سبحانه وتعالى على العاق. بالمقابل بر الوالدين هو أكبر فريضة بحسب الأحاديث، فهو أداء لأكبر فريضة، وهو مدخل للجنة، ورضى الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين، والشكر لهما شكر لله عز وجل، ومن بر والديه طوبى له، زاد الله في عمره. ومن سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وأكثر من هيك الشباب الأهل. هلا نحن منين بلش نكتشف قيمة بينا وأمنا؟ لما بيصير واحد منا بي وأم وبيعرف شو يعني يجيب أولاد ويربي أولاد ويهتم بالأولاد وينفق على الأولاد ويعاني مع الأولاد. كتير بيجي بيقولوا يا عمي هول أولادنا طالعين ما يعني معانا مش ملاح عقوقين. الحديث الشريف بيقول بدكن أولادكن يكونوا ملاح معاكم كونوا ملاح مع بيكم وأمكم. بروا آباءكم يبروكم أبناؤكم. هاي نتيجة طبيعية. إذن من خلاصة هذا الجزء من العائلة من الأسرة في شيء بالحقيقة مهم جدا يجب إحياؤه في مجتمعاتنا في بيئتنا في ثقافتنا في عاداتنا في تقاليدنا. أصلا في بعض أعمال اللي بدأ أجر الثواب فيها جهد جسدي، في بعضها فيها إنفاق مال، في بعضها فيها صبر ومعاناة، في بعضها كتير بسيطة. واحد يروح عند أبوه وأمه يزورهم يبسلن إيدهم يتبسم بوجههم يمزح معاهم يضحك معاهم يطلب دعاءهم يتردوا عليه. هذا كله أجر وثواب. هذا شو بيكلف؟ شو بيكلف جهد وعناء وتعب وإنفاق ماله؟ هذا بيخلون هدية معه كمان منيح. إذن هذا التوجيه كله شو هدفه؟ هدفه بالحقيقة إبقاء هذه العائلة عائلة متماسكة عائلة قوية. هذا لوين بيوصل؟ هذا بيوصل العزة، بيوصل للنمو، بيوصل القدرة، بيوصل للجنة. هاي نتائج دنيوية طبيعية ونتائج أخروية طبيعية. نحن وأنتوا هذا الجيل نختم بهاي اللي طبعا جئنا إلى الدنيا في زمن قد ما بدكم في دعوات للابتعاد عن الله. هلا طبعا ظاهرة الإلحاد تراجعت، بس قبل 30-40 سنة كان في ظاهرة إلحاد ودعوات إلى الإلحاد. أنا بتذكر ببعض المناطق كان يجوا الشباب، كنا شباب صغار، يجوا ناقشونا بعض الشباب يقولوا في الله وينه الله، فوجونا عليه دوقونا إياه لمسونا إياه. هاي الشبهات اللي كان في زمن، كان في دعوات إلحاد في زمن هذا ثورة الاتصالات وعالم الاتصالات في زمن. واقعا لما بنقرأ بعض الروايات بتقول عن آخر الزمان أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، مش مقصود الموضوع الأمن والأمن السياسي بس، لا، الآن في كتير من دول العالم مجتمعات العالم وما الحكومة ما بتلزمك بتصلي ما بتصلي بتصوم ما بتصوم بتعمل منكرات ما بتعمل من مهم أنت ما تخالف القانون ما تعتدي على غيرك ما اللي بدك إياه. لا، المقصود أنه نتيجة كثرة العوامل والأسباب الضاغطة على الإنسان لينحرف ليفسد ليفسد ليظلم نفسه ليظلم الآخرين ليبتعد عن الله عز وجل، ما مر زمان في هذا المستوى من الإثارة للغرائز كما هو هذا الزمان. ما في مستوى كان فيه الدنيا بهذه الزخارف بهذه المداعب بهذه المباهج بهذه المتع كما هو في هذا الزمان. شو كان في بهذيك الأزمنة؟ هلا الدنيا تستنفد أقصى، وصلت إلى أقصى زخارفها ومداعبها ومتعها وشهواتها واستنفارها للغرائز البشرية والإنسانية. في هيك مجتمع أنت تريد أن تحافظ على دينك، هنا القابض على دينه كالقابض على الجمر. بهيك مناخ بهيك جو بتطلع بحالك، ساعتها يجب أن تشكر لله ولوالديك اللي بنعمة تربيتهم وبنعمة انتسابك لإلهم وبنعمة عنايتهم فيك هداك الله سبحانه وتعالى إليه، إلى أنبيائه، إلى رسله، إلى رسله، إلى كتبه، إلى دينه، إلى قيمه، إلى شريعته، إلى عبادته. وهذا من أعظم النعم، كما أنه البي والأم هو أصل في الوجود، يعني كسبب الله سبحانه وتعالى اختاره كسبب، كذلك الكثير من هؤلاء الآباء والأمهات هم سبب لهذه الهداية، سبب لهذا الخير بسبب التربية، بل أعمق من ذلك. ولذلك يقول الشاعر: لا عذب الله أمي. اختياري عنا بيحفظوا هذا البيت، الشباب يعني صايرين عم ينسوا أو ما عم يحفظوا. لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الحسين، بدماء الحسين، بشهادة الحسين، بهذه التعاليم، بهذه القيم، بهذا الدين الذي حفظه لنا الحسين بدمائه، بتضحياته، بشهادته، أن يعرفنا تكليفنا ومسؤوليتنا، وأن يجعلنا حقا من الذين يؤدون هذا الواجب الإلهي العظيم اتجاه الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.